من البعيد، بل وإن شئت فقل كل قريب يصح أن يصرف الإنسان زكاته إليه فإنه أولى من البعيد. هذه هي القاعدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وبمناسبة الكلام على الزكاة وبمناسبة قرب دفع زكاة الفطر، فإن نتكلم يسيرا عن زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، فهي واجبة فريضة حتى على الصغار الذين لا يصومون، يجب أن تؤدى زكاة الفطر عنهم، وتكون من الطعام خاصة لا تجزئ من النقود، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فقوله صاعا من طعام يدل على أنه لا بد أن تكون من الطعام، فلو أخرج إنسان بدلا عن الطعام دراهم لا تجزئ، أثاثا لا يجزئ، أواني لا يجزئ، لا بد أن تكون من الطعام. يرى بعض الناس في الوقت الحاضر أن الدراهم أنفع للفقير، لأنك مثلا إذا أعطيته قيمة ما تشتري به، وقدرنا أن الكيلو مثلا 3 ريالات، وأعطيته 3 ريالات، بل إذا قدرنا أن الصاع ب3 ريالات وأعطيته 3 ريالات كان أنفع له، لأنك لو أعطيته صاعا لذهب يبيعه بأقل من 3. فنقول هذا ليس بعلة وليس بموجب للعدول عن النص، لأن الدافع عليه أن يفعل ما أمر به، وهو أن يدفع الفطرة من الطعام، سواء كانت من مصلحة المدفوع إليه أم لا. والمدفوع إليه حر يتصرف، يستطيع أن يبقي هذه الفطرة عنده يتقوتها، ويستطيع أن يبيعها، ويستطيع أن يدفعها عن نفسه. المهم أن الدافع عليه أن يفعل ما أمر به، والمدفوع إليه يتصرف. ولا تخرج إلا صباح العيد قبل الصلاة، أو في ليلة العيد، أو في آخر يوم من رمضان، أو في اليوم الذي قبله، أي قبل العيد بيومين. وبناء على ذلك لا نخرج زكاة الفطر غدا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الشهر 30 يوما، وحينئذ نكون أخرجناها قبل العيد بأكثر من يومين. إنما ننتظر نخرجها في اليوم 29 وفي اليوم 30، وإذا قدر أن الشهر لم يتم 30 فإنها تخرج في يوم 29 وفي ليلة العيد. وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتأخيرها عن الصلاة حرام، ومن أخرها عن الصلاة بلا عذر فإنها لا تقبل منه، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه في هذه الكلمة القصيرة عن أهل الزكاة. والآن لدي أوراق فيها أسماء الذين الذين حصلوا على مسابقة صفات المنافقين تحبون أن نعلن أسماءهم ولا نعم؟ ولا بد. طيب، هذه المكرم مدير إدارة دار الفتح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الرجاء إعطاء الطالب ناصر، اللي كاتبه ناصر عبد الله الحذيفي، الصواب ناصر ابن عبد الله، ناصر ابن عبد الله الحذيفي، جائزة مسابقة صفات المنافقين، والله يحفظكم. وهذا هو الأول. الثاني عويض ابن معيوض السلمي. طيب الثالث، الثالث طالبة، طالبة بنت محمد إسماعيل. الرابع منصور بن تركي أم طيرفي، ها؟ طيري؟ الرابع مس؟ الخامس عارف. طيب عارف بن عارف ابن ابن عوض، ايش هذا؟ كاتب عارف عوض عبد الحليم، يعني اسمه مركب من ثلاثة ولا ايش؟ ولا عارف ابن عوض ابن عوض، يعني الوالد اسمه عوض. طيب الخامس، الخامس يقول تقي الدين ابو العباس، هذا شيخ الإسلام تيمية ما شاء الله. تقي الدين أبو العباس، أين هو؟ العاشر امرأة أبوها أحمد محمود حمودة. الخامس عشر منصور السعيدي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النجاح في الآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، ها؟ أينم؟ أما مسابقة الصباح فسيعلن عنها غدا، ولعلنا الآن نعلن عن الأسئلة. معك معك الأسئلة؟ معك؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وكيف تميز بين الاسم والصفة، وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة، ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟
الجواب على هذا نعم ناقص.
ومثل للصفة الفعلية وأخرى للخبرية.
طيب، طريق أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، من غير وتكيف. طيب صح، طريقتهم في إثبات ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب بعده، الفرق بين الاسم والصفة. يعني الاسم علم، يعني ما سمي الله به، والصفة ما وصف الله به، وبينهما فرق ظاهر. منها ما ذكر الأخ أنها علم، الاسم يعتبر علما على الله عز وجل متضمنا للصفة. طيب بعده،
السؤال الثاني.
لا لا باقي، هل يلزم ما يقبل اليد اليسرى يا اخي؟ نعم هل يلزم من اثبات الاسم اثبات الصفه؟ اترك اجب عن هذا بس، هل يلزم من اثبات الاسم اثبات الصفه او ثبوت الصفه؟ يلزم. مثاله وش غفور اسم وش يلزم منه؟ ورحيم يلزم منه اثبات الرحمه. طيب اسره، هل يلزم من اثبات الصفه اثبات الاسم؟ لا يلزم. اي نعم، أن نشتق من نزول الله للسماء الدنيا النازل أو الكلام، لا يلزم أن نقول نثبت الله اسما المتكلم مثلا. واضح؟ بناء على ذلك أيما أوسع، الأسماء أو الصفات؟ الأخ الصفات أوسع، الصفات أوسع، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمن للاسم. طيب ومثل، شو ومثل للصفة الفعلية؟ هذا ايش؟ احسنت، تمام. المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك، هذه صفة فعلية. الاتيان قولوا صفة فعلية. الاستواء على العرش صفة فعلية. طيب الخبرية،
خبرية كالوجه واليدين والعينين.
أحسنت، السلام. الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم والساق وما أشبهها. طيب
السؤال الثاني، الصحيح في اصطلاح المحدثين غير الحسن، فكيف توجه قول من يقول في حديث واحد إنه صحيح حسن؟ وهل هذا أقوى من لفظ وصف الحديث بالصحة؟
طيب الصحيح عند المحدثين غير حسن، لأن الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط. فيتميز الصحيح عن الحسن بأن الناقل في الحسن خفيف الضبط والناقل في الصحيح تام الضبط، إذن هما متغيران. فكيف يصح جمع بينهما في حديث واحد فيقال حسن صحيح؟ طيب إذن معناه صحيح عند جماعة حسن عند جماعة، هذا واحد. نعم لا تمام تمام، أن يكون له طريقان أحدهما صحيح والثاني حسن، فيقال حديث حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. وجه ثالث، لا لا مو هذا. أي نعم، يعني أن المخرج للحديث شك في سنده هل هو صحيح أو حسن. تمام. طيب استرح، هل هو أقوى إذا وصف للحديث بأنه صحيح أو إذا وصفنا الحديث بأنه حسن صحيح، أيهما أقوى؟ على أقوى الصحيح؟
السلام عليكم.
على كل احتمالات هذا استكفى الخير.
أقول الشيخ محمد هذا ولد
هذا هو يقول انه محمد مسلم العثيمين او العثيمين العثيمين على كل هذا بيجيكم ان شاء الله. ها من رميه يقول معروف تعرف ابوه؟ طيب الحمد لله.
هذا ولد
هذا يرفق لابوه الحمد لله.
شيخ محمد
بعده طيب ايهما اقوى؟ أصلح خطأ. يقول وصف الحديث بالصحة أقوى. أين هذا كلام الأخ؟ يقول أقوى الصحيح. طيب إذا كان السبب الذي أوجب أن يقول حسن صحيح الشك فالصحيح أقوى، وإذا كان السبب أنه جاء من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإذا كان اختلاف العلماء أحدهم يرى أن هذا الحديث صحيح والثاني يرى أنه حسن فهما سواء. طيب بعده
رجل صلى بغير وضوء ناسيا وآخر صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا، فما حكم صلاة كل واحد منهما مع الدليل أو التعليل؟
أصبر. حكم صلاة الذي صلى محدثا وهو ناسي صلاة غير صحيحة. لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الثاني
صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا.
أين الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا صلاته صحيحة؟ الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما ومضى في صلاته، ولو كانت الصلاة تبطل لبدأ الصلاة من جديد. أما التعليل فالعلماء يقولون رحمهم الله إن ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، وترك المحظور نسيانا يسقطه، يعني يسقط إثمه، فيفرقون بين فعل المحظور وترك المأمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها إيش فليصليها إلى ذكرها. ولما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين في الظهر أو العصر وذكر أتى بهما، ولما نسى التشهد الأول في صلاة الظهر جبره بسجود السهو. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أن ترك المأمون لا يعذر فيه بالنسيان وجهل، بل لابد من الإتيان به إلا أنه يسقط الإثم. أما فعل المحظور ف... فإن الإنسان إذا فعله ناسا أو جاهلا لا شيء عليه، لأن فعل المحظور غير مطالب بإيجاده، وغاية ما فيه أن يأثم أو لا يأثم، وإذا كان ناسا أو جاهلا فإنه لا يأثم. نعم.
متى يكون سجود السهو بعد السلام؟
أين؟ إذا كان سببه الزيادة أو بس. طيب الأخ، لا إذا كان سببه الشك مع الرجحان، بس إذا كان سببه الشك مع الرجحان، يعني شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وترجح عندك أنها ثلاث، فإنك تأتي بالرابعة وتسجد للسهو بعد السلام. طيب،
اضرب لنا مثالا بصلاة مفروضة يجب فيها ستة تشهدات.
هذه أعيت كثيرا من الناس، هي أي صلاة أولا؟ أي صلاة من صلاة خمس؟
صلاة المغرب.
صلاة المغرب. طيب كيف ذلك؟ طيب أدركه في التشهد الأول.
ولم يدرك الركعة
الثانية. طيب.
ثم يقوم مأتي بالثالثة مع الإمام، هذان
تشهدان. نعم.
فإذا سلم الإمام قام وأتم تكون الثانية بالنسبة لهم، يكون التشهد الأول، هذا التشهد.
هذه أربعة ثلاثة.
فإذا أتى بالثالثة هذه التشهد.
كيف؟ أدرك مع الإمام تشهدين ولم يدرك إلا ركعة.
أدرك مع الإمام ثلاثة.
ثلاثة؟ تشهدين يا أخي. أسأل. ها إيش تشهد؟ ها. وش تشهدان؟ يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. أصبر يا جماعة، هو دخل مع الإمام في الركعة الثانية بعد أن فاته الركوع، فجلس التشهد الأول للإمام لكنه لم يدرك الركعة، هذا واحد. ثم جلس الإمام للتشهد الثاني، هذا هني. وين تشهد؟ لا لا لا، أنا أريد تشهدين بالفعل. أسرع.
صلاة المغرب.
الصلاة صلاة المغرب. بعد أن فاته الركوع. زين. هذا واحد.
وفي الركعة الثالثة. الركعة الثالثة.
نعم.
قام بالزيارة.
من اللي قام؟
الإمام.
نعم.
سبحان الله فجلس.
نعم.
هذه الزيارة.
تمام.
جاب الشهد الثاني مع الإمام. هذه السجدة. فسلم الإمام وسجد السجود السهو بالنسبة للزيارة.
وسجود السهو بالنسبة للزيادة يكون بعد السلام.
بعد السلام.
وفي التشهد عند بعض العلماء.
عند
بعض العلماء.
نعم.
طيب. زين.
هذا الشهد
الثاني. هذا الثالث.
وقام المأموم هذا الرجل
بينا.
يتم صلاة.
طيب.
فجاب التشهد الأول بالنسبة له. جاب الركعة الثانية وجاب التشهد الأول بالنسبة له. هذه أربعة.
هذه أربعة.
فهو عندما جلس تشهد السجود في الركعة الثالثة قام. تذكر أنه في صلاة المغرب فجلس. فهذه زيادة توجب السجود بعد السلام.
طيب.
فهو يسلم ويسجد.
وتشهد تشهد التشهد الأخير. الأخير.
الشهد الأخير.
نعم. هذه خمسة. ويسلم ثم يسجد السهو.
يسجد السهو ويجيب التشهد الثالث بالنسبة للزيادة.
أحسن. تمام. هذا صحيح. لا هذا صحيح. ولكني أقول إن الصحيح أن سجود السهو بعد السلام ليس فيه تشهد. وبناء على هذا لا تتصور المسألة. لا صلاة الخوف ما تعتبر من الصلاة الراتبة. طيب خلاص نعم نعيد الحل. طيب رجل دخل مع أولا الصلاة صلاة المغرب، وكيفية ذلك؟ دخل رجل مع الإمام بعد في الركعة الثانية بعد الركوع، فجلس مع الإمام التشهد الأول، ثم إن الإمام جلس التشهد الثاني، وكان الإمام قد سهى سهوا محل سجوده بعد السلام وفيه تشهد عند بعض العلماء، فسلم الإمام وسجد السهو وجلس للتشهد والمأموم تابع له، كم هذه؟ ثلاثة. ثم قام المأموم ليقضي ما فاته وجلس في الركعة الأولى وهو له هو التشهد الأول وهو الرابع، ثم إن المأموم هذا المسبوق سهى سهوا محل سجوده بعد السلام، فلما تشهد التشهد الأخير وسلم سجد للسهو وتشهد وسلم، فهذه ستة تشهدات. نعم.
أين نائب الفاعل في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم؟
أين نائب الفاعل في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم؟ من المأخذ؟ نائب الفاعل الجار والمجرور في أيديهم. تمام أحسنت.
أين خبر كان في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذري، ولماذا كانت الراء مكسورة؟
كان تامة ليس لها خبر. طيب لو كان الجواب كان عذابي شديد عذابه شديدا، ها؟ الآن جواب فكيف كان عذابه ونذر، كان عذابه شديدا، إذن جواب الناقص ناقص، الجواب الناقص لسؤال الناقص. ها طيب أنت قلت إنها تامة، لو كانت تامة لكان جوابها يقتضي أن تكون كان تامة، والآن الجواب يقتضي أن تكون كان ناقصة. إذن لا الآن لو سألك فكيف كان عذاب الله وش تقول؟ كان عذابه شديدا، إذن كان ليست ناقصة، ليست تامة قصدي. نعم لا صح، خبر كان كيف، لكنه قدم على كان لأنه استفهام لا استدارة. ولماذا كسرت النذر؟ لأن أصلها نذري ولكن خففت الياء حذفت الياء للتخفيف. تمام زين.
كيف توجه قول الشاعر لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل؟
هذه مشكلة. طيب لقد طاف عبد الله والفاعل يكون مرفوعا بالبيت بالبيت اللي احنا قرأنا الآن بالبيت والمجرور بالكسر، وحج من الناس والمجرور يكون مكسورا، ثم قال الكرام الأفاضل ما في أشكال. أول نبدأ بالأول لقد طاف عبد الله، عبد الله هذا الصواب، لكن هذا الصواب ما احتاج للغز. نعم
ها
هذاك يقولون فيما إذا قلت خرق الثوب المسمارة. إذن الفتحة هنا ما هي حركة إعراب، الفتحة هنا ليست حركة إعراب لأنه مثنى حذف الألف لالتقاء الساكنين. طيب أحسنت. بالبيت إذن ألب حرف جر داخلة على ياء المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين، والبيت مصفوف. تمام. أنت صاحب الطفل وينه؟ أقول بادر بالطفل اللي يمكن أبوها الآن يدوره. طيب حج من الناس، حج من الناس كان المفروض يقول من الناس المكان، والناس فاعل. طيب صح خلاص. ها انتهت الأسئلة، هذا هو الجواب. ولكن بعد هذا ما في، أظن قفل باب قبول الأجوبة. نعم السلام. هات الأسئلة العامة.
لقد حصل شجار وكلام بيني وبين زوجتي ترتب عليه بأن قمت وكتبت ورقة طلاق كتابه بدون أن أنطق به، وهي كما يلي: طلقت زوجتي 3 طلقات، وفي نفس اليوم طلبت الرجوع إليها وهي كذلك، فهل يحق إلي الرجوع إليها بيننا طفل يبلغ عمره 12 سنة وأنا الآن نادم؟
هذا السؤال يحتاج إلى استفتاء خاص.
إن والدي سيسافران اليوم وقت السحر إلى الخارج، وهم لن يعودوا إلا وأنا قد سافرت للدراسة، وأنا معتكف في المسجد الحرام، فهل أستطيع الخروج لتوديعهما علما بأنهما سيغضبان إن لم أودعهما، وكم المدة التي أستطيع الجلوس فيها معهما؟
نعم، من المعلوم أن الاعتكاف سنة وأن بر الوالدين واجب، وإذا كان من بر الوالدين وهو من برهما أن تخرج إليهما لتوديعهما فاخرج إليهما للتوديع ولو لم تتم الاعتكاف، لأن بر الوالدين أوجب بل واجب والاعتكاف سنة. نعم.
يقول: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم، ويوجد من بيننا محتاجين وفقراء ومساكين، بل من أفقر الناس، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى الضمان الاجتماعي للعجز وكبار السن فقط، فهل يجوز إعطاهم الصدقة سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي، وما الحكم إذا أعطيت لهم؟
إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت صدقة واجبة فإنها لا تعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بأن لا يأخذوا من الناس أوساخهم. أما صدقة التطوع فليست وسخا في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة، لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع ولا يعطون من الصدقة الواجبة. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم، ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن، وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك أيضا يا شيخ ملاحظة أن كثير من هؤلاء الناس الذين يشترون لا يبحثون عن الفقراء، ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر، فما الحكم جزاك الله خير؟
الذي نرى أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في إعطاء الصدقة، سواء كانت صدقة الفطر أو صدقة المال الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان، لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمن صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق للزكاة وليس مستحق لها. فلو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيرا له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون. أما إذا كان رجلا غريبا في مكة ولا يعرف فقيرا فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان، لأن ظاهر حالهم الحاجة. ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئا معقولا، أما أن ينزل نصف الثمن أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي منه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.